سيدتي سادتي أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق المخصص لهذه الساعة، والذي أعده ويقدمه لحضراتكم محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. وسنتابع فيه تطورات ميدانية في الفلوجة والموصل وتكريت، فيما العراق يستعد لأول مشاركة في اجتماعات منظمة أوبك بعد سقوط النظام البائد. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز من الأخبار العراقية.
طاب مساءكم. قرر مجلس الحكم في العراق إرسال وفد إلى نيويورك لمواكبة النقاشات التي تدور حول إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وكذلك للقاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وسيرأس الوفد حسب ما ذكرت فرانس بريس الرئيس الحالي للمجلس أحمد الشلبي، فيما يضم في عضويته كل من عضو مجلس الحكم عدنان الباشاجي ووزير الخارجية هوشيار زيباري، حسب ما أفاد المتحدث باسم الشلبي انتفاض قنبر. أضاف قنبر أن المحادثات مع الرئيس الأمريكي ستتركز على موضوع السيادة الوطنية واستعادتها كأساس لاستتباب الأمن في العراق، مضيفا أن تشكيل قوى أمنية عراقية يعتبر جزءا من السيادة الوطنية. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أزنار أن القرار الجديد حول العراق ربما يصدر عن مجلس الأمن الدولي خلال أيام. وكانت واشنطن عدلت في مشروع القرار لكسب تأييد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الصين وروسيا وفرنسا المعارضة لهذا القرار أصلا. أزنار قال أيضا أن القرار الدولي الجديد سيتيح للأمم المتحدة تدعيم دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق. أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك اليوم الثلاثاء أنها وجهت دعوة رسمية إلى بغداد لترسل وفدا عراقيا لحضور أول اجتماع للمنظمة منذ الحرب في العراق. هذا ما قاله أيضا بيان لوزارة النفط العراقية نقلته رويترز اليوم. قال البيان أن العراق سيشارك بوفد يرأسه وزير النفط الدكتور إبراهيم بحر العلوم، وسيشارك بعضوية كاملة وليس كمراقب. أعلن عباس بلاسم الخبير العراقي البارز بوزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية يوم الثلاثاء أن العراق لم يحيي أبدا برنامجه السري للأسلحة النووية بعد أن فككه مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات. وقال بلاسم المدير العام لقسم المواد الخطرة بالوزارة الجديدة حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، قال أعتقد أن حتى المفتشين كانوا يعرفون ماهية النشاط الذي كان هناك، وأنتم تعلمون أن أي برنامج للأسلحة النووية مسألة معقدة جدا. لكن بلاسم لم يستبعد محاولات إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية في النظام السابق، فيما قال أن العلماء النوويين العراقيين يميلون الآن لاستخدام معلوماتهم ومهاراتهم لأغراض سلمية فقط. وأضاف أنهم يريدون استغلال كل الإمكانات المتوافرة لإعادة بناء العراق وإعادة الإعمار. قال وزير الخارجية التركي عبد الله يقول أنه على يقين أن العراقيين يفضلون مشاهدة قوات حفظ السلام التركية في بلدهم على القوات الأجنبية الأخرى، رغم ما يصدر من بغداد من معارضة لانتشار محتمل للقوات التركية في العراق. الوزير التركي قال كما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، قال أن لا أحد يحب مشاهدة قوات أجنبية في بلده، لكن إذا ما جاءت قوات أجنبية فإن الشعب العراقي سيفضل القوات التركية على القوات الأمريكية والبريطانية والبولونية على حد تعبيره، معتبرا أن الأواصر الدينية والثقافية بين العراقيين والأتراك ستسهل مهمة القوات التركية في العراق كما قال. وكان السياسي الكردي العراقي وعضو مجلس الحكم أبلغ إذاعة العراق الحر وكان السياسي الكردي العراقي وعضو مجلس الحكم محمود عثمان أبلغ إذاعة العراق الحر في وقت سابق أن العراقيين عموما لا يرحبون بقوات أي من دول الجوار التي قال إنها تسبب الكثير من المشاكل على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة إذا ما كانت مطالبها منطقية وواقعية حسب تعبيره. وحسب فرانس بريس فإن تصريح الشرع يأتي ردا على أحدث تحذير أمريكي لسوريا ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس الاثنين، عندما قال في الكويت أن واشنطن تحتاج إلى مزيد من التعاون الفعال من جانب سوريا إذا ما أرادت دمشق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعراق ما بعد صدام حسين. الشارع قال أن المطالب الأمريكية لا تنتهي، لكن سوريا مستعدة للتعاون إذا ما اتضح أن هذه المطالب منطقية وواقعية، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت جارة لسوريا وأن على الجيران أن يراعي كل منهما حساسيات الآخر كما يقول. قال رئيس الوزراء الياباني جونس هير كويوزومي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن حجم المساعدة التي ستقدمها في إعادة إعمار العراق. أضاف المسؤول الياباني في حديث للصحفيين نقلته رويترز أن الدول المانحة ستجتمع في مدريد الشهر القادم وأن اليابان ستقرر حجم مساهمتها في ضوء إمكانياتها الاقتصادية. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء.
أعلنت الشرطة العراقية أن خبراء متفجرات أمريكيين نجحوا في تفكيك مواد متفجرة بالقرب من سفارتي الأردن وتونس في بغداد. وأوضح مسؤول في الشرطة أنها عثرت على تلك المتفجرات صباح الثلاثاء، وتم استدعاء الخبراء على الفور للتعامل معها. كما نقل تقرير لرويترز عن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق قولها يوم الثلاثاء إن مجهولين ألقوا قنبلة على جنود ألبان في شمال العراق، ما أسفر عن إصابة ألباني على الأقل و13 عراقيا. وقالت المتحدثة باسم القوات اللفتنانت تيت نوبل إن الهجوم وقع بعد ظهر يوم الاثنين خارج مبنى السلطة المحلية في مدينة الموصل. وفي بغداد عرض مراسلنا علي الياسي لنشاطات وفعاليات المجلس البلدي في بغداد مع نائب رئيس المجلس.
أكد المهندس علي الحيدري نائب رئيس المجلس الاستشاري البلدي لمدينة بغداد أن أهم تحدي يواجهه المجلس حاليا ضمن عملية إعمار العراق هي عملية بناء المواطن العراقي، لأنه عانى من اضطهاد وظلم وحرمان في مختلف الجوانب والأصعدة العلمية والثقافية والاجتماعية، على الرغم من ظهور بعض العلماء والمثقفين والأدباء في الفترة السابقة، لكن أعدادهم قليلة إذا ما قورنت بالفترة التي سبقتها. وعليه فمن المنتظر التحرك على الإنسان العراقي من أجل تغيير أفكاره نحو الأفضل، ومن واجبنا أن نفهمه معنى الديمقراطية قبل أن يؤمن بها. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الدورية التي عقدها المجلس في بغداد صباح هذا اليوم. وللتعرف عن طبيعة عمل المجلس التقت إذاعتنا بالمهندس علي الحيدري، وابتدأناه بالسؤال عن الآلية التي سيتحرك بها المجلس لبناء الفرد العراقي.
في صراحة الآلية هي موجودة واحنا دا نعمل عليها من خلال عقد ندوات، إنشاء الجمعيات، ندوات تثقيف، زج المواطن في كثير من المجالات الاجتماعية الثقافية اللي تطيف الدور. يعني احنا مريد المواطن العراقي ظل مهمة وما إلى رأي وما إلى دور في بناء مجتمعه. كانت سابقا زمر معينة هي اللي مسيطرة على البلد في جميع مؤسساته، ما علينا بنظام الحكم، النظام الحكم كان مسيطر على الحكم، لكن أيضا كانت أكو زمر معينة هي اللي مسيطرة على كل المؤسسات حتى الثقافية منها وحتى الاجتماعية. احنا نريد نعطي دور للانسان، لكل مواطن ان ياخذ دوره، ان يكون الى رايه، ان يكون الى دوره الفاعل في بناء مجتمع. ايضا اعضاء المجالس ولحد الان انا اقولها تعرف هي مخلفات الماضي، هاي البعض منهم لحد الان عنده النفس الصدامي يقول لك البعثيه راحه واحنا جينا مكانهم، هذا خطا كبير. والمجالس ايضا على مرور الزمن تعرف صارت عمليه ارباك في انتقاء المجالس، صح هم تم انتخابهم من المواطنين، لكن ايضا عمليه الانتخاب كانت بها بعض السلبيات. ليش؟ غالبيه المواطنين من صارت الانتخابات كانت ظروف حرب، الغالبيه خاتلين ببيوتهم، ما يخاف ان يطلع يبرز الى الساحه، فصارت انتخابات صح بديمقراطية، ولكن كان المشاركين من غالبية الشعب يعني متردد أو متخوف. فلذلك أنا أعتقد بمرور الزمن خطوة خطوة وبالانتخابات القادمة أنا متأكد ومتفائل أنه حتكون أفضل والبعدها أفضل.
طيب مهندس علي، هل هناك من جهة تحاسب المجالس التي تخل بالنظام؟
شيء اكيد. احنا الترتيب يمكن مر على حضرتك انه لازم يعرفه كل مواطن. الترتيب كان هي عبارة عن مجالس محلية اللي هي 88 مجلس تمثل 88 حي في بغداد. المجالس المحلية مرتبطة بمجالس بلدية اللي هي 9 مجالس في كل بغداد. أعضاء المجالس البلدية من حقه أن يتابع ويراقب تصرفات وتحركات ويناقش أعضاء المجلس المحلي ويشير إلى السلبيات، وكل سلبية في أي مجلس محلي اللي يقوم بها يحاسب ويستدعى إلى المجالس البلدية. وأيضا المجلس البلدية 9 أكو مجلس بغداد من هو يحاسبها، ومجلس بغداد أكو ارتباط به بالسلطة الائتلاف اللي هي CPA، وأي إساءة أو تصرف متوصل يتخذ بها إجراء، ومن يسمح لأي عضو من أعضاء كل هذه المجالس أن يسيء للمواطن، لأن هو منتخب من ذول الناس، يعني هو ده يمثل هذه الناس اللي انتخبته، فأي إساءة من عنده مجرد أن الناس توصلها فيتخذ به إجراء. السلطة تتعاون، يعني تعاونت ويانا في كثير من المجالات، مجاري، مياه، كهرباء، يعني تتعاون ويانا في مجال كبير. احنا ما نريد نجحط حقهم في هذا الموضوع، ولكن بعد عندنا طلبات كثيرة واحنا دا نضغط عليهم، وان شاء الله نضغط عليهم من اجل يحققون كل الطلبات.
علي الياسي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ، أيام الخير، رحلة في ذاكرة الزمن العراقي، يقدمها الأديب والكاتب خالد القشطيني. أيام الخير كل خميس.
أعلن وزير العدل العراقي هشام عبد الرحمن الشبلي أن إجراءات تشكيل المحاكم المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق يجري إعدادها، وأن هذه المحاكمات ستبدأ فور تشكيل هذه المحاكم. وفي تصريحات للصحفيين قال الوزير العراقي الذي يرأس وفد بلاده في أعمال المنتدى القضائي العربي الذي بدأ أعماله في المنامة، قال إن محاكمة هؤلاء المسؤولين شأن عراقي، مشيرا إلى أن محاكم تحقيق ستتولى التحقيق مع مسؤولي النظام السابق قبل إحالتهم للمحاكمة. أفاد مسؤول في بغداد مقرب من وزير النفط العراقي الجديد الدكتور إبراهيم بحر العلوم، أفاد اليوم الثلاثاء بأن العراق يستعد لحضور اجتماع لأوبك، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال القوات الأمريكية للعراق. وقال المسؤول ان وزير النفط العراقي المعين حديثا ينوي حضور اجتماع أوبك الأسبوع المقبل في فيينا. وكان المسؤول يتحدث بعدما أبلغ رئيس أوبك عبد الله العطية الوزير العراقي بحر العلوم في اتصال هاتفي أن معظم وزراء المنظمة يرحبون بمشاركة العراق في اجتماع 24 من أيلول الجاري. وقال مسؤول في مقر أوبك في فيينا إنه لم توجه بعد دعوة رسمية إلى بغداد، ولكي يشارك العراق في اجتماع فيينا ينبغي أن يوجه الأمين العام لمنظمة أوبك ألفارو سيلفا دعوة رسمية له بناء على تعليمات من رئيس المنظمة العطية. وتجتمع أوبك في فيينا لبحث سياسة الانتاج في الربع الأخير من العام الجاري، ولكن لا ينتظر أن يعود العراق إلى نظام حصص الانتاج في المنظمة قريبا. أعلن محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن ناصر السويدي أن وفدا من العراق سيشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في دبي في الفترة ما بين 23 و25 من أيلول الجاري. وأشار السويدي في بيان صحفي تسلمته وكالة رويترز يوم الثلاثاء إلى أنه سيتم على هامش الاجتماعات مناقشة موضوع إعادة أعمار العراق وأفغانستان، ولكن بصورة غير رسمية. وكشف السويدي أن الإمارات كانت من بين الدول التي استشيرت في مسألة إعادة بناء المصرف المركزي العراقي والبنوك العراقية، وأن المصرف المركزي قدم بعض النصائح في هذا الخصوص، منها ما يتعلق بالعملة العراقية. وتابع قائلا: نحن لا ندعم أي تغيير في الدينار العراقي، يمكن تغيير الشكل فقط ولكن لا يمكن تغيير المضمون، فالشخصية العراقية يجب أن تكون ممثلة في العملة العراقية الجديدة. في مدينة أربيل بشمال العراق أجرى مراسلنا عبد الحميد زاباري مقابلة قصيرة مع مدير المالية العام في الحكومة الكردية المحلية، عرض فيها لنظام جديد في صرف الرواتب فضلا عن علاقة الوزارة المحلية بوزارة المالية في بغداد.
أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل عن البدء بتوزيع الرواتب في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم بالعملة العراقية الجديدة وحسب نظام جديد أخذ فيه بنظر الاعتبار الشهادة والكفاءة، وتم تقسيم الدرجات الوظيفية إلى 13 درجة وظيفية. جاء ذلك خلال لقائنا مع رشيد طاهر مدير عام المالية في وزارة المالية والاقتصاد الذي قال:
اليوم بصدد موضوع جديد، نظام جديد للدرجات الوظيفية لعموم العراق ولإقليم كردستان في الشهر العاشر تشرين الأول يدفع الرواتب حسب ما أبلغنا من قبل الإدارة المدنية للتحالف. رواتب الشهر العاشر تدفع على أساس الدينار العراقي الجديد المطبوع من قبلهم التي تبدأ التعامل به اعتبارا من 15/10. النظام الجديد لدفع الرواتب الدرجات الوظيفية للموظفين لا يشمل قوات الأمن الداخلي، يعني سلك الشرطة والآصايش وشرطة الكهرباء والمرور، ولا يشمل التقاعد، بس يشمل الرواتب الموظفين المستمرين بالخدمة. نظام جديد وزع الملاك الدرجات، سلم الدرجات على 11 درجة وظيفية ومع درجتين ممتازتين، درجتين ممتازتين وتصبح الإجمالي 13/10 درجة درجة، وتوزع الدرجات الوظيفية على الجدول المذكور على الدرجات المذكورة، وكل موظف يدخل خانة في الدرجات المذكورة حسب كفاءته وحسب خدمته وحسب شهادته، ويستحق الراتب الموجود المذكور في الجدول المذكور. أما الموظفين الذين لهم عناوين وظيفية ويتم تنزيل درجته إلى درجة أدنى، يأخذ عنوان درجة الأدنى مع درجة أدنى، بس راتبه يصرف على أساس الدرجة الحالية الموجود عليه. يعني أن يتم تنزيل الموظف من ناحية الوظيفية، عنوان الوظيفي، ولكن لم يتم تنزيله من ناحية الراتب، يستحق نفس الراتب الذي قضاه الآن. هذا كل ما موجود في الوظيفية، الدرجات الوظيفية. طبعا يتم ترقية الموظف إلى درجة أعلى حسب شهادة وكفاءة وخدمة الموظف، بشرط أن يتم من قبل لجنة ترقية في الوزارة أو المديرية، ويكون لسلم الدرجة الأعلى وظيفة شاغرة موجودة لكي يستطيع الموظف الحصل على ترقية أن يشغل الوظيفة، ويتم تبديل عنوانه من الوظيفة القديمة إلى الوظيفة الجديدة. الوظيفة القديمة تبقى شاغرة لشخص آخر يستحق أو يتم تعيينه حديثا، أما الوظيفة الجديدة فيتم تبديل عنوانه على وظيفة الدرجة الشاغرة التي يستحقها.
طيب بعد التشكيلة الوزارية الجديدة في العراق، كيف هو شكل التعاون بين وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق والجهات المسؤولة في بغداد؟
ارتباطنا وتنسيقنا مع إدارة الحكومة المدنية في بغداد لحد الآن، وارتباطنا بوزارة الوزارات الأخرى في العراق ارتباط مجرد تنسيق أخذ وتبادل معلومات، لا توجد لدينا أي ارتباط رسمي، فقط لحد الآن تنسيق وأخذ معلومات، لأن الأمور يعني يجب أن نتعاون، هناك تنسيق وتعاون بين وزارة مالية في بغداد ووزارة المالية في أربيل، لأن الجهود أو المعلومات التي تجمع وتعطى للإدارة المدنية توحد على مستوى العراق، لأن الموضوع أنه موضوع الملاكات، فيجب يكون عندها تنسيق بينها وبين وزارة المالية في بغداد والوزارات الأخرى حتى يكون العناوين الوظيفية الموجودة في الأقليم مطابقة للعناوين الموجودة في الوزارات في بغداد.
في نهاية هذا اللقاء نشكر رشيد طاهر مدير عام المالية في وزارة المالية والاقتصاد لحكومة اقليم كردستان العراق على هذه التوضيحات بخصوص الشؤون المالية في كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ليلة الاثنين الثلاثاء ان مخاوف حول سلامة العراقي الذي قاد القوات الامريكية الى مخبأ عدي وقصي نجلي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تسببت في تأخير دفع مكافأته المالية ومقدارها 30 مليون دولار. وبعد أكثر من شهر من موافقة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول على دفع المكافأة، إلا أن المبلغ لا يزال في الخزينة الأمريكية بانتظار حل مشكلة احتمال أن يقود دفع المكافأة إلى التعرف على الشخص الذي قدم المعلومات حول نجلي صدام طبقا لمسؤول أمريكي. ولم يدلي المسؤول بمزيد من التفاصيل حول ماهية المسألة الأمنية، إلا أنه قال إنها يمكن أن تقود إلى الكشف عن هوية الشخص الذي قدم المعلومات. ولم يحدد المسؤول موعد دفع المكافأة، إلا أنه قال إنه من المتوقع أن يتم حل المشكلة قريبا. لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. بلير وشرويدر وشيراك يجتمعون لمناقشة مسألة العراق.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
عودة إلى ملف العراق المخصص لهذه الساعة. فقد قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الثلاثاء إن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيجتمعون يوم السبت في برلين لمناقشة مستقبل العراق. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فقد رأى الناطق أنها ستكون فرصة مناسبة لإجراء مناقشات موسعة حول الشؤون الدولية ومنها العراق. وفي واشنطن صرح سفير فرنسا في الولايات المتحدة جان ديفيد ليفي مساء الاثنين أن أي نقل للسلطة في بغداد إلى العراقيين يجب أن يكون رمزيا في مرحلة أولى. وردا على سؤال عن تأييد فرنسا لنقل السلطة إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي فورا، قال ليفيت لم يحن الوقت بعد. وعبر عن أمله في نقل رمزي لسيادة العراق إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي، ثم في أسرع وقت ممكن نقل للمسؤوليات إلى الوزراء ما أن يصبحوا مستعدين لذلك. صرح رو مو هيون رئيس كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء بأن حكومته تدرس بعناية طلبا أمريكيا بإرسال مزيد من القوات إلى العراق، لكنها لم تتخذ قرارا بعد. وقال مسؤول حكومي يوم الاثنين أن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية هذا الشهر إرسال وحدة على غرار الوحدة البولندية تضم قوات مقاتلة للمساعدة في عمليات تقودها الولايات المتحدة في العراق. وأكدت السفارة الأمريكية أن الطلب قدم. وأبلغ الرؤى صحفيين من كوريا الجنوبية قبيل اجتماع وزاري عادي أن هذه ليست مسألة سهلة، لذلك فإننا سنبحثها بحرص شديد، وإن البعض من الصحفيين يريدون أخبار هذا الأمر كما لو كنا قد قررنا بالفعل إرسال قوات على حد تعبيره. وأكد مقر الرئاسة تصريحات روه التي لمح فيها إلى معارضة محتملة من جانب الرأي العام قد يواجهها إذا وافق على الطلب الأمريكي. ولم يورد الرئيس أي تفاصيل عن الطلب الذي يتجاوز بكثير ما قدمته كوريا الجنوبية بالفعل. هذا وقد أرسلت كوريا الجنوبية 700 من المهندسين والأطباء العسكريين الذين يعملون في قواعد أمريكية في مدينة الناصرية العراقية منذ شهر أيار الماضي. في العاصمة التركية أنقرة عقد مجلس الوزراء التركي اجتماعا عرض فيه لمشروع إرسال قوات تركية إلى العراق.
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي عبد الله جول عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع المتمردين الأكراد الأتراك في شمال العراق، وأوشكا على تنفيذ خطة مشتركة حول الموضوع. وكشف جول في أعقاب محادثات تقنية بين مسؤولين الأمريكيين والأتراك حول شروط نزع حزب العمال الكردستاني سلاحه عن خطة عمل مشتركة ودون تقديم المزيد من الإيضاحات. وأضاف جول قائلا: إن كافة الطرق إلى العراق من الآن فصاعدا تمر من بغداد، مشيرا إلى سياسة تركية جديدة مبنية على وحدة العراق، لأن الوضع قد تغير ولم يعد كما كان قبل فترة الحرب. وأشار جول إلى أن تركيا تجري بشكل مستمر تقييما مرنا لحقائق المرحلة المتغيرة في العراق والمنطقة، مؤكدا على أن دول المنطقة يجب أن تقوم بكل ما يمكنها القيام به من أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق، ومشيرا إلى أن تركيا والعراق جارتان وفي مصلحتهما ومصلحتنا الإبقاء على علاقات مستمرة وتطوير علاقات حسن الجوار والتعاون، مضيفا إن إقامة علاقات جديدة مع دول مجاورة والعراق خاصة يفتح آفاقا جديدة من أجل إعطاء دفع للسلام والاستقرار في العراق. وفي السياق نفسه قال جول بأن وفدا تركيا من رجال الأعمال الأتراك يضم مسؤولين فنيين سيزورون بغداد الأسبوع المقبل لإبرام عقود مع رجال الأعمال العراقيين، ومؤكدا على أن تركيا ستشيد 3 مستشفيات تركية في مدينة بغداد وموصل وكركوك، وأن بعثة الهلال الأحمر التركية ستسلم جمعية الهلال الأحمر العراقية فرع بغداد والموصل 6 سيارات إسعاف محتوية على كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة لإنقاذ المرضى في حالة الطوارئ بالإضافة إلى أن تركيا ستقوم بإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمواد الغذائية والماء إلى العراق في إطار حملة المساندة والتواصل مع الشعب العراقي الشقيق خلال الأيام المقبلة في سبيل إغاثة المتضررين من أبناء الشعب العراقي. وشدد جول على أنه سيحضر الأسبوع المقبل مراسم توقيع وزير الطاقة التركي ونظيره العراقي بروتوكولا يتضمن بيع تركيا العراق التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن مئات المهندسين والخبراء الأتراك سيصلون إلى بغداد الأسبوع القادم للمباشرة في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإعادة أعمار العراق، مؤكدا على أن الخبراء الأتراك سيرممون شبكات نقل الكهرباء و37 محطة توليد كهرباء بعد أن لحقت أضرارا بالغة بشبكات النقل والتوزيع وأبراج التوتر في العراق بعد أن تعرضت لهذه الشبكات لعمليات التدمير والنهب والسرقة. وأكد جول على أن تركيا وافقت على قيام شركات التركية الخاصة ببيع العراق 1,250,000 ميجاوات كهرباء وعلى مدى السنتين القادمتين بالتنسيق مع وزارة الطاقة التركية على أن يتم إصلاح الشبكات المتضررة في 3 مراحل تستغرق المرحلة الأولى 9 أشهر. وفي السياق نفسه قال جول بأن التطور الإيجابي الثاني يتمثل في توقيع بروتوكول بين مؤسسة الطيران التركية والعراقية ينص على السماح للخبراء والمهندسين الفنيين الأتراك بترميم مدرجات مطار بغداد الدولي ومطار البصرة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول ينص السماح بتيسير رحلات جوية بين البلدين، ومؤكدا على أن خط الرحلات الجوية سيكون بين إسطنبول والبصرة. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
أحبتنا المستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام ملفنا لهذه الساعة. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من المخرجة هيلين مهران ومعد الملف ومقدمة محمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، ومن التراث العراق القديم نستمع إلى مغنية المقام العراقي الفنانة فريدة وهذه الأغنية.
Thank you. وردة في حدائق بابلي شاعرا في بوي ولي
سيدتي سادتي، أما الآن فأترككم مع الزميلين فوزي عبد الأمير وسامي شورش، وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في جولة جديدة نعرض فيها للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة، ويقدم لكم هذه الجولة مراسلو إذاعة العراق الحر في بعض العواصم العربية. هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد العجمي، وقد أعد عرضا لبعض الصحف الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة الوطن السعودية في افتتاحيتها: كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولومباو للعراق للاستطلاع المدى الذي وصلت إليه الحالة الأمنية في دولة محتلة، والوقوف على التطورات السياسية التي آلت إليها أوضاع هذا البلد بعد أكثر من 5 أشهر من احتلاله. الوزير الأمريكي يحظى باحترام لدى الرأي العام العراقي كونه الوحيد من أنصاره في وزارة الخارجية الذي عارض خطة الحرب التي نفذها خصمه في وزارة الدفاع دونالد رامسفيلد دون أن يكون معارضا للحرب بشكل عام. تتابع الصحيفة: ليس صدفة أن تعلن وزارة الدفاع في اليوم الذي وصلت باول إلى بغداد أن عدد الجنود الذين سقطوا منذ إعلان انتهاء العمليات العسكرية في العراق قد بلغ 75 جنديا، يضاف إليهم المئات من الجرحى عدا الخسائر في صفوف الحليف الأوروبي الوحيد الذي خاض الحرب، إضافة إلى بعض الجنود الذين استخدموا من دول تطمح في دور استعماري أو إعماري في العراق. البنتاغون كان لباول بالمرصاد على حد قول الصحيفة، كما كان في مناسبات عديدة، إذ ليس بمقدور صانع الدبلوماسية الأمريكية أن يتجاهل هذا الكم الكبير من الجنود القتلى، ويتحدث براحة عن تسلم السلطة إلى الشعب العراقي، ويحدد موعدا لانتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية تعبر عن الشعب العراقي بأطيافه المتعددة والمتنوعة. تخلص الوطن السعودية إلى القول: البرودة التي قوبل بها باول في بغداد ناتجة عن عملية التجاذب العسكري بين الشعب العراقي وقوات الاحتلال، ولاقتناع الطرفين بأنهما باتا عدوين لا يجمع بينهما إلا العداوة لصدام ونظامه البائد. وحول نفس الموضوع يقول محمد الجعفري في صحيفة السياسة الكويتية: لم تكن زيارة كولومباو إلى بغداد زيارة عادية، فالرجل لم يأتي للاستجمام واخذ قسط من الراحة أو التمتع بالمناظر الخلابة الممتدة على طول نهر دجلة، ولم تكن الزيارة لمجرد رؤية العراق ما بعد نظام صدام البائد، بل كانت الزيارة لأغراض مهمة تتعلق بمصير العراق ومستقبله. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية ووافانا بالعرض التالي.
كتبت صحيفة الأخبار المصرية صادرة اليوم تحت عنوان أول خلاف بين واشنطن ومجلس الحكم الانتقالي، تقول أنه في خلال لقاء كولين باول وبعض أعضاء مجلس الحكم وهم قادة لأحزاب سياسية بارزة، طلبوا خلال اللقاء الذي جمع بينهم بأن يتولى مجلس الحكم دورا أكبر في إدارة شؤون العراق، وأن يعامل المجلس كسلطة ذات سيادة إلى أن يتم وضع دستور جديد للبلاد وتقام انتخابات ديمقراطية. والملاحظ كما تقول الصحيفة المصرية أن ما دعا إليه باول وردده خلال الفترة الماضية فقط وينحصر في إنهاء الاحتلال ونقل السلطة للعراقيين بمجرد وضع دستور وإقامة انتخابات يجيء عكس ما طلب به حلفاء واشنطن في العراق من السياسيين أعضاء مجلس الحكم الانتقالية، مما يؤكد أن بوادر الخلاف تلوح في الأفق بين الطرفين، وهي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي مجلة آخر ساعة الصادرة اليوم أيضا نقلت عن وزير خارجية الجزائر قوله في حوار خاص للمجلة: بالنظر إلى شيء من المفاضلة بين أن تقبل بجزء من العراقيين يأتون لشغل مقعد العراق وتساعد من خلالهم على اختزال فترة احتلال العراق والوصول إلى انتخابات حكومة شرعية، وبين أن نبقي مقعد العراق في الجماعة العربية شاغرا ونترك هؤلاء إما أن يتحركوا في أحضان الآخرين أو ينقموا من العرب لأنهم لم يهتموا بهم، كان الخيار هو أن يقبل وفد مجلس الحكم الانتقالي بصفة انتقالية ومؤقتة كما جاء في القرار، وأن يتم العمل على مساعدتهم للوصول إلى انتخابات وحكومة شرعية، مع الرفض لتقسيم العراق واحتلاله والإبقاء عليه موحدا ترابا وشعبا، وتمكين العراقيين من اختيار حكامهم بحرية واستغلال خيراتهم لصالحهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في العاصمة العراقية بغداد تحدث مراسلنا عماد جاسم إلى وزير الشباب والرياضة الجديد حول برامج وزارته وسبل النهوض بالواقع الشبابي والرياضي في هذا البلد.
عقد في وزارة الشباب اجتماعا موسعا ضم الدكتور عبد الرزاق الطائي وكيل الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة مع الجمعيات غير الرسمية لغرض التعاون بشأن تأهيل المراكز الشبابية وتقديم العون للرياضيين المتضررين أثناء حكم السلطة السابقة. كذلك نقشت في الاجتماع مجموعة قضايا تتركز حول تطوير عمل الوزارة وسبل الارتقاء بعمل هذه الجمعيات وبرنامج زمني لبناء مجمعات سكنية للمعوقين وصرف رواتب للرياضيين والعاملين في المراكز الشبابية. إذاعتنا حضرت هذا الاجتماع وسجلت جانبا منه، وفي نهاية الاجتماع أجرينا لقاء سريعا مع السيد كريم البصري المشرف العام على عمل هذه الجمعيات.
من خلال الجمعية نطرحها، فنكون احنا مسؤولين يعني امام الوزير بان نطرح هذا الموضوع لإعادة يعني مثل ما يقول معيشتنا يعني الرواتب. ان
اعتمد كعنصر اساسي في المجلس التأسيسي الرياضي لمدينة بغداد، كل بغداد يعني بغداد بها 9 مناطق اضافة الى ابو غريب صارت 10، واضيف اليهم ممثل عن جمعية حقوق الرياضيين، وهذا يعتبر فد انجاز يعني للرياضة بشكل عام. نريد هذا الموضوع يكون كلش يعني يتابع ونطلع به نتيجة، وخصوصا اذا قدرنا ننفذ مشروعنا اللي قدمناه لكل منظمات الـ NGO اللي هو المشروع الملاعب الشعبية، وحتى ولو يعني نسوي كل منطقة بمنطقة فقاموا كل المشروع يتحقق. هذا موضوع كلش مهم.
من عندكم لكونكم تم جمعية حقوق رياضيين، أريد حكام عندهم خبرة يحكمون النهائيات اللي هي راح تكون أربع فرق تلعب النهائيات مال الفرق الشعبية مال بطولة بغداد، على مدمنها راح يختارون منتخب بغداد للفرق الشعبيه، منتخب واحد راح يصير
تمدون مدربين يعتبر.
احنا طبعا عندنا قضيه مهمه جدا اللي هي اشوف انه انسب شيء احنا نفكر بقضيه الاسكان. الاسكان هي المشكله الاكبر الان، اكو مقاطعات كبيره جدا لاولياء النظام حتى ما لهم يعني ما تعرف عائديتها اصلا، فلازم نتصرف. وحيدر اكو شنو المشروع اللي قلت لي عليه اليوم جوك بيه الشباب؟
اليوم التقيت بالسيد وزير الشباب وطرحت عليها الفكرة انه يوجد اكثر من 4000 قطعة ارضية يعني ارض سكنية من الممكن ان نستغلها للرياضيين. تابعت الشغلة ورجعت الى عائدية المساكن اللي كان قبل اللي طلعهم النظام اللي هو كان المغرض علي حسن المجيد اللي طلعهم واخذت من عندهم تحصيل موافقة مبدئية، وطرحت على السيد وزير الشباب فقال اكتب لي بيه، واحنا اكثر من 30 دونم إن شاء الله نستغلها بالوقت القريب لإسكان أكثر من 1500 عائلة رياضية وذوي العوائل المتضررة من المعدومين الرياضيين والتي حوت المقابر الجماعية النسبة الأكثر من عندهم. وبالتالي اليوم كشفنا كشف كامل على المنطقة وأخذنا الجزء المهم من عندها لغرض توفير المساحين وتوفير الأراضي لكافة كافة المتضررين من الرياضيين وخصوصا الرياضيين الدوليين وعوائلهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، احنا حطينا ايدينا على المنطقة ولح ننسق مع منظمات NGO ومنظمة حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة ووزارة الشباب وقوات الائتلاف حول استحصال موافقة على المكان لغرض مسح المنطقة وتوزيعها كقطع أراضي سكنية.
أستاذ كريم البصري، حضرنا اجتماعكم مع المجالس وزارة الشباب وطرحتوا إشكالات، ما جدوى هذا العمل كله بشكل عام وكيف يتم حل هذه الأزمات، أزمات الرياضيين ومسائل السكن وشيء من هالقبيل؟
والله هي الحقيقة يعني احنا صحيح الأمل في تضاؤل، يعني لولا الأمل لكان ما اشتغلنا. يعني الفكرة الأساسية اللي يتم بنيها عليها على أساسها المنظمات غير الحكومية اللي احنا منها منظمتنا أو جمعيتنا، هي يجب أن يكون هناك جهة مانحة أو ممولة لكل مشروع ولكل عمل. والمشكلة بالتمويل الآن إنه احنا عندنا آفاق آمال كبيرة جدا، كثير وعود كثيرة جدا، ولكن لا يوجد هنالك شيء على الأرض. يعني اللجنة الأولمبية، يقف أعضاء اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية ويقول إن اللجنة الأولمبية مقصرة باتجاه هذه الجمعية، وهذا أنبى المشروع تقدم اللجنة الأولمبية لحد الآن، وهذا أحسن إنجاز رياضي.
وزارة الشباب اللي اجتمعتوا وياهم، هل كانت يعني جوانب إيجابية، طرحوا جوانب إيجابية؟
وزارة الشباب كذلك يشيدون بالجمعية، وعدنا كتب شكر منهم وأوعدونا بالأمور الكثيرة، ونتوقع أنهم سينجزونها قريبا، خصوصا بعد أن تعين الوزير الجديد ويبدو أنه عنده صلاحيات أكثر من صلاحيات الوزارة المؤقتة. والزمن بيننا
مشكلة التمويل، ما
مشكلة التمويل لازالت ما هنالك. لدينا مشاريع كبيرة جدا، مثلا احنا حضرنا قطع أراضي ومسحناها إما للإسكان أو لبناء مستشفى رياضي أو لبناء نادي رياضي، ونقدم خدماتنا حتى لكل المجتمع وليس الرياضي فقط. ولكن المشكلة أنه ما عندنا جهة تدعمنا وتتولى هذه المشاريع بالرغم من وجاهتها ونضوجها ووضوح الرؤية بها ووضوح أفكار.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أملا سيدتي سادتي، فأترككم مع زميلة جمان العبيدي وهي تقدم عرضا للصحافة العراقية الصادرة هذا اليوم.
طالعتنا الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في العاصمة العراقية بغداد بالعناوين التالية. ففي جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقية نذكر أبرز العناوين: تشكيل أول لواء في الجيش العراقي الجديد والفوج الأول يتخرج نهاية هذا الشهر، الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية، معدلات الجريمة انخفضت، وليل بغداد سيعود قريبا، السيد حيدر نجد الشهيد آية الله محمد باقر الحكيم أمسكنا بخيوط الجريمة والمنفذون لا علاقة لهم بالإسلام، كولن باول بحث مع السيد حسين الصدر تشكيل المستقبل السياسي للعراق، والصدر سيلعب دورا سياسيا مهما في المرحلة المقبلة، أوبك ستدعو العراق لاجتماع الأسبوع المقبل، بحر العلوم البترول العراقي لن يضخ إلى إسرائيل، التعليم العالي والبحث العلمي تحدد أجور الدراسة في الكليات المسائية والأهلية، بكتشيني سنعثر على أدلة بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، وزير الموارد المائية حصتنا ليست كافية ونسعى إلى اتفاق مع تركيا وسوريا، نظام صدام فشله في تنظيم الحصص لعلاقته السيئة مع الجيران، وزارة التجارة تبدأ عملية استرداد الأموال التي سرقها الدكتاتور وتبلغ أصل صدام حوالي 40 مليار دولار وثمانية منها في بنوك أجنبية، ونقرأ وفي الصفحة الأولى من جدة بغداد التي تصدر عن حركة الوفاق الوطني العراقي العناوين المهمة: هوشيار زيباري يدعو إلى عودة السيادة العراقيين على أرضهم، مجلس الحكم الانتقالي يقرر تأجيل انتخابات النقابات المهنية، طوكيو على استعداد للمساهمة في عمار العراق، اقتصادي عراقي يتوقع أن يستمر التضخم بعد تبديل العملة الوطنية. العاهل الأردني في الولايات المتحدة لبحث أزمة الشرق الأوسط والعراق. مجلس الحكم الانتقالي يفاتح السعودية لزيادة عدد الحجاج العراقيين. أساتذة الجامعات العراقية المبعدون يبحثون عن عمل خارج. بدء محادثات جنيف بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول العراق. سفير تركيا في العراق. القوات التركية لن تدخل الأراضي العراقية بغير موافقة العراق، ولا أساس للحساسية بيننا وبين الأكراد. أما في جريدة البيان الناطقة باسم حزب الدعوة الإسلامية وعلى صفحتها الأولى نقرأ: مجلس الحكم يقرر منع البعثيين من بيع ممتلكاتهم. فرنسا واليابان والصين واستراليا توجه دعوتها للعراق. إبراهيم الجعفر يؤكد أن المجلس يعين وكلاء الوزراء. وزارة التجارة ستوزع قريبا السيارات على المسجلين. وزارة الصحة العراقية تستعين بالأطباء العسكريين. إيقاف توزيع المهندسين على دوائر الدولة. وزارة الموارد المائية تستصلح 90,000 دونم زراعي. تركيا توقف منح الفيزا. نصب خزانات مياه في كربلاء والنجف. شمول 100,000 عائلة بقانون الرعاية الاجتماعية. وعلى الصفحة الأولى مجلة المؤتمر نقرأ: الدكتور أحمد الشلبي نقل السلطة إلى العراقيين، تغير صفة الاحتلال إلى تحرير. المباشرة ببناء المجمعات السكنية في شباط المقبل. 50,000 دولار قرض الاقتصاديين العراقيين من دون شروط تعجيزية. إحباط محاولة تفجير جسر 7 نيسان في بغداد. دار نور الدين يترأس لجنة محاكمة المسؤولين السابقين. صيانة 1500 مدرسة نهاية الشهر الجاري. إعادة تأهيل مباني الأسواق المركزية. وزارة المالية حرمت الجامعات والمعاهد العراقية من مواردها. 12,000 سيارة أهلية وحكومية مسروقة في العراق. الدينار الجديد دولار عراقي يصعب تزويره. تسهيلات كبيرة للمستثمرين والمستوردين العراقيين في هيئة الجمارك. وزارة التجارة تمشي إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها. كان هذا استعراضا سريعا لأبرز الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في العاصمة العراقية بغداد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
موعدكم كل أحد مع برنامج مفاهيم، مفاهيم في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
طاب مساءكم. قرر مجلس الحكم في العراق إرسال وفد إلى نيويورك لمواكبة النقاشات التي تدور حول إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وكذلك للقاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وسيرأس الوفد حسب ما ذكرت فرانس بريس الرئيس الحالي للمجلس أحمد الشلبي، فيما يضم في عضويته كل من عضو مجلس الحكم عدنان الباتشي ووزير الخارجية هشير زيباري حسب ما أفاد المتحدث باسم الشلبي انتفاض قنبر. أضاف قنبر أن المحادثات مع الرئيس الأمريكي ستتركز على موضوع السيادة الوطنية واستعادتها كأساس لاستتباب الأمن في العراق، مضيفا أن تشكيل قوى أمنية عراقية يعتبر جزءا من السيادة الوطنية. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أزنار أن القرار حول العراق أن القرار الجديد حول العراق ربما يصدر عن مجلس الأمن الدولي خلال أيام. وكانت واشنطن عدلت في مشروع القرار لكسب تأييد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الصين وروسيا وفرنسا المعارضة لهذا القرار أصلا. أزنار قال أيضا أن القرار الدولي الجديد سيتيح للأمم المتحدة تدعيم دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق. أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك اليوم الثلاثاء أنها وجهت دعوة رسمية إلى بغداد لترسل وفدا عراقيا لحضور أول اجتماع للمنظمة منذ الحرب في العراق. هذا ما قاله أيضا بيان لوزارة النفط العراقية نقلته رويترز اليوم. قال البيان إن العراق سيشارك بوفد يرأسه وزير النفط الدكتور إبراهيم بحر العلوم، وسيشارك بعضوية كاملة وليس كمراقب. أعلن عباس بلاسم الخبير العراقي البارز بوزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية يوم الثلاثاء إن العراق لم يحيي أبدا برنامجه السري للأسلحة النووية بعد أن فككه مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات. وقال بلاسم المدير العام لقسم المواد الخطرة بالوزارة الجديدة حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، قال أعتقد أن حتى المفتشين كانوا يعرفون ماهية النشاط الذي كان هناك، وأنتم تعلمون أن أي برنامج للأسلحة النووية مسألة معقدة جدا. لكن بلاسم لم يستبعد محاولات إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية في النظام السابق، فيما قال أن العلماء النوويين العراقيين يميلون الآن لاستخدام معلوماتهم ومهاراتهم لأغراض سلمية فقط، وأضاف أنهم يريدون استغلال كل الإمكانات المتوافرة لإعادة بناء العراق وإعادة الإعمار. قال وزير الخارجية التركي عبد الله يقول أنه على يقين أن العراقيين يفضلون مشاهدة قوات حفظ السلام التركية في بلدهم على القوات الأجنبية الأخرى، رغم ما يصدر من بغداد من معارضة لانتشار محتمل للقوات التركية في العراق. الوزير التركي قال كما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، قال أن لا أحد يحب مشاهدة قوات أجنبية في بلده، لكن إذا ما جاءت قوات أجنبية فأن الشعب العراقي سيفضل القوات التركية على القوات الأمريكية والبريطانية والبولونية على حد تعبيره، معتبرا أن الأواصر الدينية والثقافية بين العراقيين والأتراك ستسهل مهمة القوات التركية في العراق كما قال. وكان السياسي الكردي العراقي وعضو مجلس الحكم محمود عثمان أبلغ إذاعة العراق الحر في وقت سابق أن العراقيين عموما لا يرحبون بقوات أي من دول الجوار التي قال أنها تسبب الكثير من المشاكل على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة إذا ما كانت مطالبها منطقية وواقعية حسب تعبيره. وحسب فرانس بريس فإن تصريح الشرع يأتي ردا على أحدث تحذير أمريكي لسوريا ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس الاثنين عندما قال في الكويت أن واشنطن تحتاج إلى مزيد من التعاون الفعال من جانب سوريا إذا ما أرادت دمشق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعراق ما بعد صدام حسين. الشرع قال أن المطالب الأمريكية لا تنتهي، لكن سوريا مستعدة للتعاون إذا ما اتضح أن هذه المطالب منطقية وواقعية، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت جارة لسوريا وأن على الجيران أن يراعي كل منهما حساسيات الآخر كما يقول. قال رئيس الوزراء الياباني جونس هير كويوزومي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن حجم المساعدة التي ستقدمها في إعادة إعمار العراق. أضاف المسؤول الياباني في حديث للصحفيين نقلت رويترز أن الدول المانحة ستجتمع في مدريد الشهر القادم وأن اليابان ستقرر حجم مساهمتها في ضوء إمكانياتها الاقتصادية. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.